أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 20 في هذه المسألة، وهي طرحها من جديد غير ما ذكرناه في الدرس السابق. هناك ثلاثة أمور: هناك ترافع من قبل المتخاصمين أو أحدهما إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه بعد فرض الترافع إلى حاكم آخر، هل يجوز للحاكم الآخر النظر في نفس تلك القضية التي حكم بها الحاكم الأول، أو لا يجوز له النظر في تلك القضية؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه إذا فرضنا أن القضية رفعت إلى الحاكم الثاني ونظر فيها وكان رأيه مخالفا لرأي الحكم الحاكم الأول، فهل يجوز له النقض حكم الحاكم الأول أو لا يجوز له النقض؟ هذا أمر ثالث. هذه الأمور الثلاثة: معرفة ما هو حكمها من حيث الجواز وعدم الجواز، في الحقيقة يرتبط ببحث هذه القضية، وهي مسألة نفوذ حكم الحاكم. نفوذ حكم الحاكم، أن الحاكم إذا حكم بحكم هل يكون حكمه نافذا، وإذا كان نافذا فهل يكون نافذا في جميع الأحوال وبالنسبة إلى كل الأشخاص، أو لا يكون نافذا في الجملة، لا في جميع الحالات ولا بالنسبة إلى جميع الأشخاص. الجواب يعني تعيين ما هو الحكم في المسائل الثلاثة من حيث الجواز وعدمه يرتبط بتنقيح هذه الجهة، أن حكم الحاكم هل هو نافذ أو لا، متى يكون ماذا نافذا، والسر في ارتباط في هذا الارتباط في هذا التوقف هو أن نفوذ حكم الحاكم هو يستلزم يعني عدم الجواز في المسائل الثلاثة. أن نفوذ حكم الحاكم عندما يقال أن حكم الحاكم نافذ، حينئذ هو يقتضي عدم جواز الترافع من قبل المتخاصمين إلى حاكم آخر، يقتضي عدم جواز النظر للحاكم الآخر في هذه القضية بعد حكم الحاكم الأول وبعد رفعها إليه، ويقتضي أيضا عدم جواز نقض حكم الحاكم الأول فيما لو لم يوافقه في الرأي، لا يجوز له النقض. نفوذ حكم الحاكم هذا معنى أن حكم الحاكم نافذ، يعني أنه يجب التسليم له، يجب قبوله، لا يجوز لأي شخص أن يعمل عملا يفيد رد هذا الحكم ويعني رد هذا الحكم وعدم قبول هذا الحكم، بل لا بد من قبوله والتسليم به، واعتبار أن القضية قد انتهت، حكم فيها الحاكم وأغلق الملف وانتهت، رفع نفس القضية إلى حاكم آخر، هذا فيه منافات لنفوذ حكم الحاكم في تلك القضية. تصدي الحاكم الآخر للنظر في نفس تلك القضية فيه منافات لوجود قبول حكم الحاكم والتسليم به، كما أن نقض الحاكم الثاني لحكم الحاكم الأول فيه منافات واضحة جدا لنفوذ حكم الحاكم الأول. ومن هنا لابد من ماذا؟ من إثبات أن حكم الحاكم يكون نافذ أو لا، وثانيا أنه على تقدير أن يكون نافذ، بل هو نافذ في جميع الحالات وبالنسبة إلى كل الأشخاص، أو أنه لا يكون نافذا في الجملة. لابد أن نبحث هذه الجهة. في هذه الجهة إذا فرضنا على تقدير أن يكون النفوذ ثابتا مطلقا وبلحاظ جميع الحالات وبلحاظ جميع الأشخاص، يكون نافذ مطلقا على هذا التقدير، حينئذ لا إشكال في عدم الجواز في المسائل الثلاثة السابقة. لا الترافع جائز، ولا النظر جائز، ولا النقد أيضا يكون ماذا يكون جائزا، لأن هذا كله خلاف مفهوم حكم الحاكم. وأما إذا فرضنا أنه نافذا فرضا فرض ثبوتية قبل أن نصل إلى الإثبات، وأما إذا فرضنا أن حكم الحاكم نافذ في حق شخص دون شخص آخر في حالة دون حالة أخرى، فحينئذ لا بد من التقيد بذلك. إذا كان نافذا في حق المحكوم عليه فقط دون غيره، واضح لأنه المحكوم عليه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له رد هذا الحكم لأن الحكم نافذ عليه. وأما غيره فالحكم ليس نافذا عليه، فيجوز له ماذا؟ رده لو فرضنا ذلك. كما أنه لو فرضنا أننا استفدنا من الأدلة أن حكم الحاكم يكون نافذ في حالة معينة دون حالة أخرى، فحينئذ أيضا يتبعه هذا الحكم، ففي تلك الحالة لا يجوز رده ولا يجوز نقضه ولا يجوز الترافع على حاكم آخر. في غير تلك الحالة لا تكون هذه الأمور، وبعضها يكون ماذا؟ يكون جائزا. إذا عرفنا هذا حينئذ نقول لا ينبغي الإشكال ولا الشك في نفوذ حكم الحاكم في الجملة، ونفوذ حكم الحاكم في الجملة هذا شيء لا ينبغي الشك فيه، وذلك لدلالة المقبولة أولا على ذلك، لأن المقبولة صريحة في أنه أن الحاكم بعد أن يحكم وأنه يحكم بحكمنا، فحينئذ الراد عليه كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. الرواية الصريحة في نفوذ حكم الحاكم وعدم جواز ماذا؟ وعدم جواز رده. ولنقل بأن هذه الرواية تدل على نفوذ حكمه في الجملة. في المقام نريد أن نقول بأنه هي تدل، الأدلة تدل على نفوذ الحكم في الجملة. وهكذا الدليل الثاني الذي هو دليل مهم أيضا، وهو ما أشرنا إليه سابقا من عدم تعقل مشروعية القضاء من دون النفوذ، أننا لا نتصور معنى معقولا لمشروعية القضاء من دون أن يكون هذا القضاء نافذا، بمعنى بعبارة أخرى أن القضاء إما أن لا يكون مشروع فلا يكون نافذ، وأما إذا كان مشروعا فيجب أن يكون ماذا؟ نافذا. التفكيك بين المشروعية وبين النفوذ لأن يكون القضاء مشروعا لكنه ليس نافذا هذا غير متصور في المقام. والمراد من المشروعية في المقام ليست المشروعية مستفادة من الأصل العملي أو من الاستصحاب، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بمشروعية القضاء المشروعية المستفادة من الدليل الخاص الوارد في باب ماذا؟ في باب القضاء، الأدلة الخاصة الواردة في باب القضاء الدالة على مشروعية القضاء بالمواصفات المحددة وبالموازين التي اعتبرها الشارع، هذا هو المقصود بالمشروعية المستفادة من هذا الدليل. هذه المشروعية هي التي نقول لأنها ملازمة من ملازمة لنفوذ ماذا؟ لنفوذ هذا القضاء، لأن تلك الأدلة الدالة على المشروعية يستظهر منها كما تقدم مرارا أن تشريع القضاء بهذه الأدلة وبغيرها إنما هو كما قلنا مرارا لإنهاء النزاع وحل الخصومة والسد ملف القضية حتى لا تبقى مثار للجدل والنزاع والخصومات. تشريع القضاء هو لهذا الغرض، لهذا الغرض. فحينئذ هذه المشروعية تكون مستفادة من هذا الدليل، قهران تكون ملازمة من ملازمة للنفوذ بوضوح، لأن المشروعية من دون نفوذ ومن دون إلزام لا تحقق هذا الغرض، لا تنهي النزاع، لا تنهي الخصومات، تبقى القضية مفتوحة ومثار للجدل والخصومات والنزاع إذا لم تكن شنو، إذا لم يكن حكم الحاكم في القضية نافذا وواجب الاتباع. ومن هنا نقول أن المشروعية لا يمكن، يعني لا معنى لها من دون ماذا؟ من دون فرض النفوذ، لأن يعني المشروعية المقصود فيها المشروعية المستفادة من هذه الأدلة، وهذه الأدلة يفهم منها أن تشريع القضاء إنما هو لهذا الغرض، هذا الغرض تحققه يتوقف على نفوذ حكم الحاكم ونفوذ القضاء، من دون فرض النفوذ هذا الغرض كما هو واضح لا يتحقق. ومن هنا الدليل الدال على مشروعية القضاء هو يكون دالا كما هو واضح على ماذا؟ على نفوذه، فلا بد من الالتزام بنفوذ قضاء القضاء ونفوذ حكم الحاكم. هذا الأمر الثاني الذي يقال في المقام بناء على هذا الكلام، لا بد أن يقع الكلام في حدود هذا النفوذ، أن هذا النفوذ نفوذ حكم الحاكم ما هي حدوده؟ هل يكون نافذا مطلقا أو لا يكون نافذا مطلقا؟ هناك قاعدة عامة يمكن أن تستفاد من الأدلة كبرى كلية بقطع النظر عن ماذا؟ عن تطبيقاتها، وهي أن حكم الحاكم يكون نافذا إذا كان على طبق الموازين المقررة شرعا في باب القضاء. هذه القاعدة كلية، عندما يكون حكم الحاكم على طبق الموازين المقررة في باب القضاء هذا يكون نافذا، هذا يكون مشروع بحسب الأدلة، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون نافذا. وهذا واضح من خلال المقبولة، المقبولة تريد أن تقول أن القاضي الذي نصبه الإمام عليه السلام قاضيا وجعل له الموازين المقررة في باب القضاء، عندما يقول الإمام بأنه إذا حكم فهو يحكم بحكمنا والرد عليك الرد علينا، مقصود من حكمه ما هو حكمه؟ حكمه على طبق هذه الموازين، حكمه على طبق هذه الموازين، هذا هو الحكم الذي يكون نافذا ويكون الرد عليك الرد عليهم والرد على الله سبحانه وتعالى. الحكم على طبق الموازين التي قررها نفس الشارع ووضعها نفس الشارع، أما الحكم المخالف لتلك الموازين واضح أن هذا ليس حكمهم عليهم السلام، ليس حكمهم، لأنه على خلاف الموازين التي وضعوها في باب القضاء بحسب الفرض، على خلاف الموازين التي وضعوها هم عليهم السلام في باب القضاء، فالحكم الذي يكون مخالف لهذه الموازين لا يكون حكمهم ولا يكون مشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة النفوذ، فلا يكون نافذا. إذن اللي يستفاد من هذا هو هاي الكبرى الكلية، أن الحكم عندما يكون على طبق الموازين، على طبق الموازين هذا يكون مشروعا ويكون نافذا، وبالتالي تترتب الآثار السابقة يحرم أن ترافق في نفس تلك القضية إلى حاكم آخر، يحرم نقض حكم الحاكم الأول إلى آخر. وأما الحكم الذي يكون فاقدا لهذه الموازين كلا أو بعضا، هذا الحكم لا يكون نافذا، والرد عليه ليس كالرد على الله كما في الرواية. وحينئذ إذا لم يكن نافذا يجوز النظر في تلك القضية لحاكم آخر، يجوز للمحكوم على أن يرفع هذه القضية إلى حاكم آخر. لماذا؟ لأن هذا الحكم ليس على ضبط الموازين، ليس على ضبط الموازين، إذن هو ليس نافذا، لا يجب قبوله، لا يجب التسليم به، القضية تبقى مفتوحة، ولم يحل النزاع ولم تنتهي الخصومة، فلا مانع من رفعها إلى حاكم آخر، كما لا مانع للحاكم الآخر أن يحكم بحكم مخالف، إذا ارتأى المخالفة أن يحكم بحكم مخالف لذلك الحكم الأول. فالميزان العام هو هذا، أن الحكم النافذ هو الحكم ماذا؟ هو الحكم الذي يكون على طبق الموازين الشرعية المقررة في باب القضاء. والحكم غير النافذ هو الحكم الذي يكون فاقد لتلك الموازين كلا أو بعضا. هذا من ناحية كلية، هناك بعض الموارد لا ينبغي، يعني ينبغي أن تخرج عن معنى الكلام كما أشرنا في الدرس السابق، يعني واضح أنها هي ليست على الموازين الشرعية والحكم فيها لا يكون نافذا، كما في الصورتين المذكورتين في المتن، يعني صورة ما إذا كان الحاكم فاقد لبعض الشرائط المعتبرة في باب القضاء قطعا، مو محل خلاف ومحل رد وبدل وكذا، لا، المعتبرة قطعا كالعدالة. هذا الحكم الصادر من حاكم غير عادل ليس حكما على طبق الموازين، وبالتالي لا يكون هذا لا يكون نافذا، وبالتالي لا يحرم الترافع في تلك القضية إلى حاكم آخر، ولا يحكم على الحاكم الآخر نقض ذلك الحكم، لأنه حكم ليس على طبق الموازين، أو قل بعبارة أخرى ليس مشروعا، ليس مما شرعه الشارع لإنهاء القضية وفصل الخصومة، وإنما الشارع جعل حكم الحاكم العادل هو الذي يكون ينهي الخصومة ويقطع النزاع ويحرم رده ويحرم نقضه إلى آخره. أما حكم الفاسق غير العادل هذا لا، هذا بحكم العدل ولا يكون له أي أثر. وهكذا الحال فيما إذا كان حكم الحاكم الأول مخالف لدليل قطعي لا شك فيه، لا شك فيه، مخالف لدليل قطعي من الكتاب أو السنة، كما مثلنا في مسألة هذا يجي يفتي يحكم بأن أخت الرضاعية أنها زوجة لهذا الشخص، والحال أنها أخته من الرضاعة، هذا مخالف لسنة قطعية أو لآية قرآنية قطعية مثلا في مورد آخر. في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب لأن حكم هذا الحاكم ليس واجب للموازين الشرعية، فحينئذ لا يحرم نقضه ولا يجوز للمتقاسمين الترافع عند حاكم آخر إلى آخره. هناك حالات وقعت محل كلام في أن حكم الحاكم هل يكون فيها نافذ أو لا، من جهة التشكيل، من جهة التشكيك في أن هذا الحكم هل في هذه الموارد هل هو واجب للموازين أو ليس واجبا للموازين المعتبرة، أو لا قد يكون ظاهريا واجب للموازين مع ذلك يقع التشكيك في ماذا؟ في نفوذه، لأنه يكون نافذ أو لا يكون نافذ. لا بد من أن نستعرض هذه الحالات لنرى أن الحكم بحسب الأدلة هل يكون نافذ في هذه الحالات أو لا. إذا كان نافذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بحرمة الترافع وحرمة النقض. إذا لم يكن نافذا لابد أن نلتزم بجواز الترافع مثلا وجواز النقض. فنستعرض هذه الحالات التي وقع فيها خلاف أو وقع فيها كلام. الحالة الأولى التي تذكر في المقام هي فرض العلم بخطأ الحكم، علم بخطأ الحكم. أفرض قاضي رفعت إليه قضية نزاع في دار مثلا، وكان المدعي متبينا، المواطن فحكم بأن الدار للمدعي اعتمادا على ماذا؟ على البينة التي أقامها، والمفروض أن البينة واجدة للشرائط المعتبرة في ماذا؟ في البينة كما سيأتي الحديث عنها. فحكم بأن الدار للزيد، لكن المحكوم عليه هو يعلم بأن هذا الحكم خطأ، يعني غير مطابق للواقع، يعني هو يعلم بأن الدار له، يقطع ما عنده شك في هذا أن الدار له، وأن هذا الحكم مخالف للواقع، أو مو إلا المحكوم على شخص آخر أجنبي عن القضية، ويعلم علما يقين بأن هذا الدار للمحكوم عليه، أن هذه الدار ليست لزيد، يعلم بأن بخطأ الحكم، يعني عدم مطابقة الحكم للواقع، وإن كان الحكم على طبق الموازين شنو الظاهرية، لكنه هناك علم بخطأه وعدم مطابقته للواقع. في هذه الحالة هذا الحكم هل يكون نافذ أو لا يكون نافذ؟ هل يجوز للمحكوم عليه أن يعمل عملا منافيا لهذا الحكم، لأن لا يلتزم بهذا الحكم ولا يقبل بهذا الحكم، أو لا؟ هل يجوز لذلك الشخص الآخر الذي يعلم بخطأ الحكم وعدم مطابقة الواقع، هل يجوز له أن يعمل ما ينافي هذا الحكم، أن لا يلتزم بهذا الحكم؟ يعلم بأن هذه الدار لعامة، يعلم أن هذه الدار لعامة وليست لزيد الذي حكم له الحاكم طبقا للبينة أو طبقا لليمين مثلا، فيظهر على الشخص الثالث ويشترط دارا من العامر، لأنه يعتقد أنه هو المالك الواقع الحقيقي لهذه الدار، هل يجوز له ذلك أو لا؟ الظاهر أنه لا يجوز. في هذه الحالة حكم الحاكم يكون نافذا في حق المحكوم عليه وفي حق الشخص الآخر، في حق كل منهما هذا الحكم يكون نافذ وواجب الاتباع، فلا يجوز مخالفته مهما كانت هذه المخالفة، سواء كانت متجسدة بالترافع على حاكم آخر أو بنقض الحكم أو بالإتيان بعمل خارجي منافي لما يقتضيه ذلك الحكم بأي شيء من كان، المهم أنه أن الرد يضبط في كل هذه الحالات، وهذا حكم مشروع ونافذ، فحينئذ يحكم رده. أما بالنسبة إلى المحكوم عليه فواضح، بالنسبة للمحكوم عليه يعني هذا الحكم، بالرغم من أن المحكوم عليه يعلم بخطأه ويعلم بعدم مطابقته للواقع، لكنه يكون نافذا عليه، وذلك لأن صحيح مقبولة عمر بن حنظل المتقدم مرارا هي واضحة في ذلك، هي مقبولة عمر بن حنظل تقول أن الرواية هكذا نصت، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، أو علينا رد والراد علينا كالراد على الله إلى آخره. هذه الرواية واضحة في أنها أن الحاكم إذا حكم بحكمنا فحينئذ لا يجوز عدم قبوله لأن عدم قبوله يعني الاستخفاف بما، يعني الاستخفاف بماذا؟ بحكم الله، يعني هذا يحكم بحكمنا وبحكم الله، وعدم قبوله هو استخفاف بحكم الله، والرد عليه كالرد علينا على الله سبحانه وتعالى. فهاي إذا حكم بحكمنا، شنو المقصود بحكمنا؟ شنو المقصود بحكمنا؟ المقصود هو الحكم على الموازين المعتبرة في باب القضاء. شنو الموازين اللي جعلها الشارع عندما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان؟ هذا هو الموازين، هذا هو الحكم الذي يعبر عنه الإمام عليه السلام إذا حكم بحكمنا يكون هذا حكمهم، وعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو حكم الله، هو حكم الله هذا، يعني الحكم المستند إلى الموازين الظاهرية كالبينات والأيمان. المطابقة للواقع ليست معقولة فيه، مطابقة للواقع ليست مطلوبة من الحاكم، ليست مطلوبة من الحاكم، أن يطلب من الحاكم أن يكون حكمه مطابق علما للواقع حتى يقال أنه في هذا الفرض الذي نتكلم فيه الحكم شنو ليس مطابقا شنو للواقع. لا، ليس المقصود إذا حكم بحكمنا يعني أنه يكون مطابق للواقع، لا، وإنما معنى أنه يكون مطابق للموازين المعتبرة في باب القضاء. إذا حكم على طبق الموازين هذا حكمهم عليهم السلام، والاستخفاف به استخفاف بحكم الله سبحانه وتعالى. وإذا هذا فرضناه من هذا متحقق في الفرض بالفارق، متحقق في محل الكلام بحسب الفارق، يعني فرضنا أن حكم الحاكم على طبق الموازين، على طبق الموازين لم يتخلف أي ميزان سوى المتخلف الوحيد شنو هو؟ عدم إيصال علما إلى الواقع، خطأ طبعا عدم مطابقة الواقع بنظر هؤلاء، بنظر المحكوم عليه، بنظر الشخص الآخر، أو بنظرنا نحن عندما نعلم بأن هذا الحكم مخالف علما للواقع. لكنه ليس المقصود بالحكم بحكم الحاكم الذي ترتبت عليه هذه الآثار المقبولة أو الحكم المطابق للواقع، حتى تقول هذا ليس مطابق للواقع أو ليس حكمهم، وبالتالي لا يكون ناسلا. لا، المقصود هو الحكم المطابق للموازين الظاهرية، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، حتى إذا لم يطابق الواقع هذا هو حكم. وهذا الاستخفاف به يكون استخفاف بحكم الله، فيكون النفوذ ثابتا لحكم من هذا القبيل، ولا يتوقف النفوذ على مطابقة هذا الحكم علما للواقع. فإذا كان هذا الحكم نافذا، يعني لم يكون نافذا في حق المحكوم عليه، بل وفي حق ماذا؟ وفي حق غيره، لإطلاق النفوذ في هذه الأدلة. حكم نافذ في حق الجميع، لا يختص النفوذ بخصوص المحكوم عليه، لأن يقال أن المحكوم عليه يكون القضاء نافذا عليه، أما غيره فلا يكون ماذا؟ نافذا عليه، لأن الإمام عليه السلام يقول والراد عليه كالراد علينا، والراد علينا كالراد على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. إطلاق هذه القضية يقتضي ذلك، مضافا إلى أننا إذا قرأنا الأفعال في المقبولة مبنية للمجهول فالإطلاق يكون فيها واضح، يعني إذا كانت هكذا، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فقد استخف بحكم الله، ثم تجي بعدين والراد عليه والراد علينا كالراد على الله وإلى آخر العبارة، وهو على حد الشرك بالله. فإذا قرأنا هذه الأفعال مبنية للمجهول، فشمول هذه المقبولة للجميع وعدم اختصاصه بخصوص المحكوم عليه يكون ماذا؟ يكون واضحا، بل الأمر واضح حتى إذا قرأناه مبنية علما للمعلوم، يعني واضح ان هذا لا يقصد به ماذا، انه يراد ان يقال بان هذا الحكم هذا حكم الله في حق ماذا، في حق المحكوم عليه فقط، وانما المقصود هو ان هذا حكم ينهي القضية وينهي الخصومة كما قلنا، وهذا يناسب ماذا، ان يكون هذا الحكم نافذا في حق الجميع. اذا مقتضى اطلاق المقبولة هو النفوذ في حق الجميع من دون فرق بين المحكوم عليه وبين شخص آخر. الشخص الآخر الذي يشمله الإطلاق أيضا لا يحدد بخصوص شخص آخر غير مجتهد، هو كما يشمل غير المجتهد يشمل ماذا؟ المجتهد أيضا، بمعنى كما أن غير المجتهد الشخص الآخر يكون هذا الحكم نافذا عليه فلا يجوز له أن يرده، فهذا الرق يتجسد بالنسبة إليه كما قلنا في أن يشتري الدار ممن يعتقد أنه هو المالك الحقيقي، ما يجوز له، بل لا بد أن يرضي ماذا؟ أن يرضي من حكم له القاضي والحاكم، من حكم القاضي بأن الدار لا بد أن يشتريها منه ويرضيه. كذلك إذا كان الشخص الآخر مجتهدا لا يجوز له أن يرفض ماذا؟ هذا حكم، لأن هذا الحكم نافذ في ماذا؟ في حقه كما هو نافذ في حق غيره. فبالتالي في هذه الحالة الصحيح طبقا لهذه الأدلة هو ماذا؟ هو أن حكم الحاكم في هذه الحالة يكون نافذا في حق الجميع، وإذا كان نافذا في حق الجميع وكان على الموازين المعتبرة في باب القضاء حينئذ يكون نافذا، وإذا كان نافذا حينئذ لا يجوز نقضه ولا يجوز الترافع في تلك القضية إلى شخص آخر، بل لا يجوز للحاكم إذا رجعت إلى القضية النظر في هذه القضية، لأن هذا أيضا يكون منافي لنفوذ الحكم ووجوب قبوله، ووجوب قبوله هو الرواية تقول فلم يقبل فقد استقرت بماذا؟ بحكم الله، بحكم الله. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الالتزام بالحرمة في هذه الموارد الثلاثة المتقدمة. هذا كله في المورد الأول الذي قد مثلا قد يستشكل في نفوذ الحكم فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.